أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في ملاحظة الإشكال الذي صاغه شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه على دعوة وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة. المردد ذلك الجامع بين أن يكون مركبا وبين أن يكون بسيطا، فإن كان مركبا لزم أن لا يكون مختصا بالأفراد الصحيحة، لأنه لا يمكن أن يفرض فرد مركب لهذا الجامع إلا ويمكن اتصافه بالفساد كما يمكن اتصافه بالصحة، لأن مراتب الصحة والفساد متداخلة، فما يكون صحيحا بالإضافة إلى طائفة يمكن فرض فساده بالإضافة إلى طائفة أخرى. وإن كان بسيطا كعنوان المطلوب أو لازم المطلوب أو ملزوم المطلوب بنحو يكون ذلك اللزوم غير مانع من تعلق الأمر به، فمثل هذا الجامع أيضا يكون موردا للإشكال، مضافا إلى ما تقدم من الإشكالات المتعلقة بالجامع البسيط المزعوم، أن هنا إشكالا ينشأ من ملاحظة اتفاق كلماتهم على أن مورد الشك في جزئية جزء أو شرطية شرط يرجع فيه عادة إلى أصالة البراءة. فإذا شككنا مثلا في جزئية القراءة أو جزئية التشهد أو شرطية شيء من الأشياء أو شرطية عدم فعل شيء من الأشياء، فإننا نأخذ عادة بالبراءة، وهذا ما انعقدت عليه كلمة المشهور. وهم القائلون بالصحيح، بمعنى أن الألفاظ موضوعة للمعاني الصحيحة، هذا هو مسلك المشهور. فلو قلنا بأن وضع الألفاظ للجامع الصحيح يكون مقارنا لدعوى بساطة ذلك الجامع، يرد إشكال، وهو أن الشك في وجود ذلك الجامع يكون شكا في تحقق المطلوب وعدمه، مع كون التكليف مبينا من قبل الشارع، وهذا ما يسمى في العرف بين الأصوليين بالشك في المحصل. بيان ذلك أنه قد يتعلق التكليف بالغسلات والمساحات، فيقول الشارع مثلا توضأ ومراده اغسل وجهك ويديك وامسح رأسك ورجليك. فلو شككنا في جزئية شيء هنا، فمرد ذلك الشك إلى الشك في أن هذا الشيء المشكوك تعلق به التكليف أو لم يتعلق به التكليف، فيكون الشك هنا شكا في التكليف، لأن المفروض أن متعلق الشك هو هذه الأجزاء. فعند ترددها بين الأقل والأكثر يكون المشكوك هو ما تعلق به التكليف، والشك في متعلق التكليف شك في التكليف من جهة، والشك في التكليف المرجع فيه أصالة البراءة. أما إذا قال الشارع كن على طهارة ثم علمنا بدليل أن الغسلات والمساحات تحقق الكون على الطهارة، ثم شككنا بعد ذلك في جزئية شيء لما تتحقق به الطهارة، فالشك هنا ليس في وجوب الكون على طهارة، وإنما الشك هنا في أن الكون على طهارة يتحقق بفعل الأقل أو لا بد فيه من فعل الأكثر، فيكون الشك هاهنا ليس شكا في التكليف كما في الصورة الأولى، بل يكون شكا فيما يفرغ الذمة من التكليف، وفيما يحقق الغرض من المطلوب، وفيما يحقق مراد المولى. والشك في هذه الأمور، أي في مقام الامتثال وبراءة الذمة وتحقق الغرض وحصوله وتحققه، يرجع فيه دائما إلى الاحتياط، عملا بأن التكليف اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وهذا هو وجه الاحتياط. وجه الاحتياط أن الشك والشبهة هاهنا لا ربط لهما بالتكليف، فما صدر من الشارع بين مبين، وإنما الشك في أمر خارج عن التكليف، وإن كان له ربط بالتكليف لكن ذلك الارتباط خارجي. ومن هنا ذهب بعضهم إلى التفصيل بين السبب الخارجي التكويني وبين السبب المجعول الشرعي، فقال بعضهم أنه إذا كانت سببية السبب شرعية فالشك حينئذ شك في لزوم الأخذ بالسبب المشكوك، والمرجع فيه إلى البراءة. وإن كانت السببية تكوينية فلا شك فيما تعلق به التكليف، وإنما الشك فيما يوجد به مصداقه. وهذا تفصيل يرجع فيه إلى مباحث الأقل والأكثر من مسائل البراءة. لكن يعنينا هنا أن دعوى كون الجامع بسيطا تلازم كون الشك شكا في المحصل. وبيان الملازم أن الشارع إذا قال أقم الصلاة، وقلنا بأن لفظة الصلاة موضوعة للجامع الصحيح، وقلنا أن الجامع الصحيح عنوان بسيط، إما هو المطلوب أو لازمه أو ملزومه، فمقتضى كون التكليف متعلقا بهذا العنوان البسيط أنني لو شككت في أن القراءة جزء أو لا، يكون هذا الشك موجبا للشك في تحقق العنوان البسيط عند الإيجاد، إيجاد الصلاة بلا قراءة، أي شكا في تحقق الامتثال عند إيجاد مركب خاليا عن الجزء المشكوك أو فاقدا للشرط المشكوك. والشك ها هنا شك في الامتثال وشك في حصول الغرض، والمرجع فيه أصالة الاحتياط. هذا إن قلنا بأن الجامعة هو أمر بسيط. أما إذا قلنا بأن الجامعة هو أمر مركب فلا يراد بالمركب إلا ذات الأجزاء، فعند تردد الشك بين كون المتعلق للتكليف هذه الأجزاء أو هذه الأجزاء مع ذلك الجزء المشكوك، أي دار الأمر بين أن تكون هذه الأجزاء فقط متعلقا للتكليف أو هذه الأجزاء مع ذلك الجزء، فالشك هنا شك في التكليف وتعلق التكليف بذلك الجزء المشكوك، وهذا شك في تكليف زائد مدفوع بأصالة البراءة. هكذا بيّن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه الإشكال على تقدير كون اللفظ موضوعا لعنوان بسيط يجمع الأفراد الصحيحة فقط. الآخند على الله مقامه الشريف رد كلام الشيخ الأنصاري بجواب، وقع هذا الجواب موقع بحث، ونحن نذكر جواب الآخند ثم نذكر ما يسع له الوقت من التعليق على جواب الآخند. خلاصة جواب الآخند أن العنوان البسيط يمكن أن يتصور على وجهين. الوجه الأول أن تكون نسبة العنوان البسيط إلى الفرد الذي يصدق عليه ذلك الجامع البسيط نسبة المسبب إلى السبب مع التغاير بينهما في الوجود، نظير ما يكون بين الوضوء بمعنى الغسلات والمساحات وبين الطهارة التي هي أثر تلك الغسلات والمساحات. فهنا يوجد تغاير واختلاف وتباين في الوجود والماهية بين الغسلات والمساحات من جهة، وبين الأثر المترتب عليها، وهو ما يسمى بالطهارة. فإذا كان الأمر كذلك، لازم عند الشك في ترتب الأثر وعدمه الاحتياط، لأن ما تعلق به التكليف هو ذلك الأثر، ولأن الغسلات والمساحات ليست متعلقا للتكليف، وإنما هي محصل لمطلوب الشارع ومحقق للمأمور به. فالشك في ترتب الأثر وعدمه شك في براءة الذمة وعدمها، وامتثال التكليف وعدمه، وحصول غرض الشارع وعدمه، وهذه مورد لأصالة الاحتياط، لا خلاف في ذلك. هذه صورة، وهذا وجه من وجوه من الوجوه في المقام. الوجه الثاني أن يكون الجامع البسيط نسبته إلى الفرد نسبة العينية والاتحاد، بمعنى أن يكون الجامع منطبقا على هذا الفرد انطباق الكلي على فرده، ويكون متحدا معه نحو اتحاد، إما من جهة كونه مقوما له، أو من جهة كونه عنوانا عرضيا قائما به، قياما انضماميا أو قياما انتزاعيا. لكن على كل حال، أي على هذه التقديرات الثلاثة، يكون الجامع متحدا بذلك الفرد. ففي هذا المورد، إما أن يكون الفرد منحصرا لا مثيل له ولا معادل له ولا ضد ولا ند في دائرة الجامع، فلا مجال للشك حينئذ. إذا قال المولى أوجد الجامع، أن يكون المقصود به إيجاده ضمن ذلك الفرد. أما إذا فرضنا أن للجامع أفرادا كثيرة مختلفة كما وكيفا، متفاوتة بالزيادة والنقيصة، ففي مثل هذه الصورة إذا تعلق التكليف بالجامع المتحد بهذه الأفراد المتفاوتة، كان مرجع الشك في هذا الفرد وذاك الفرد إلى الشك في أن مراد الشارع إيجاد الجامع ضمن هذا الفرد أو ضمن ذلك الفرد. وهذا لا بمعنى أننا نشك أن الشارع قيد المأمور به بخصوصية أو لم يقيد، بل مرجع الشك حينئذ إلى أن الشارع هل أراد الجامع مقيدا برتبة خاصة من مراتب هذا الجامع، أو أخذه مطلقا. فليس الشك منحصرا في أن يكون التكليف متعلقا بهذا الفرد بالخصوص أو لا، حتى يقال بأن مورد الكلام تعلق التكليف بالجامع. يمكن أن يكون التكليف متعلقا بالجامع، لكن مع ذلك نشك أن الجامع الذي تعلق به التكليف قيد بخصوصية، تلك الخصوصية توجب تضيق دائرة الصدق، أو لم يقيد بتلك الخصوصية فهو على إرساله وعلى إطلاقه. ففي هذه الصورة يكون الشك حينئذ شكا في التكليف، لا شكا في حصول الامتثال. نحن لم نفرغ عما هو الواجب، وأن الواجب هو الجامع أو الجامع المقيد. وإن كان منشأ التردد هو كون الأفراد متفاوتة، ففي مثل هذه الصورة يصدق أن متعلق التكليف عنوان بسيط، لأنه حتى لو قيد بالخصوصية فليس ذلك التقييد منافيا لبساطة الواجب، لأنه حتى مع تلك الخصوصية هو بسيط، كما في النور فإن درجات النور وإن كانت متفاوتة لكن خصوصية كل درجة لا تخرج جامع النور عن بساطته، بل هو على ما هو عليه من البساطة. فلعل الشارع أراد الجامع مقيدا بالخصوصية، ومع ذلك يكون الواجب أمرا بسيطا. فليس كلما كان الواجب بسيطا كان الشك شكا في الامتثال وحصول الغرض، كما أنه ليس كلما كان الواجب مركبا كان الشك شكا في التكليف، بل المعيار في كون الشك شكا في التكليف أو شكا في الامتثال أن يكون متعلق التكليف أمرا معينا أو أمرا مرددا مبهما، فيكون الشك في التكليف في ذلك المتعلق ملازم الشك في التكليف. فقال المحقق الخراساني أنه لما كان العنوان البسيط المقترح جامعا لأفراد الصلاة منطبقا على تلك الأفراد المتفاوتة بالزيادة والنقص متحدا معها بحيث لا يغايرها في الوجود، كان تعلق التكليف بالجامع غير مناف للشك في أن متعلق التكليف هو الجامع على إرساله أو الجامع بخصوصية ما، وهذا شك في التكليف ونرجع فيه إلى أصالة البراءة. ولا يرد إشكال شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه الزكية. هذا جواب الآخند على إشكال شيخنا الأنصاري، أعلى الله مقامهما ورفع الله درجاتهما. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية يعقب على كلام أستاذه، وحاصل تعقيبه أنه ليس كل مصلحة تترتب على فعل ما تعلق به التكليف خارجا يمكن أن تكون عنوانا للفعل، بل المصلحة لا تكون عنوانا للفعل إلا إذا ترتبت عليه بنفسه، بحيث يكون الفعل بما هو هو محققا لتلك المصلحة. ففي مثل هذه الصورة يقال عن تلك المصلحة أنها عنوان للفعل. أما إذا لم تترتب المصلحة على الفعل إلا بضميمة قصد الأمر مثلا، فتلك المصلحة لا تعد عنوانا للفعل بل تعد غرضا للأمر. والسر في أنها لا تعد عنوانا للفعل أن ترتبها لم يكن على ذات الفعل كما فرضنا، بل على الفعل بقصد الأمر، وقصد الأمر متأخر عن الأمر، فيكون الغرض والمصلحة المترتبان على ذلك الفعل ليس متحدا مع ذلك الفعل، وإلا لزم تقدم الشيء على نفسه، لأنه إنما يتحد مع ما هو معه في الرتبة. أما أن يتحد مع ما يسبقه برتبتين فهذا أمر غير معقول. من هنا قيل بأن المصالح إما عناوين للمأمور به أو أغراض للأمر، فالمصلحة منها ما يكون عنوانا للفعل ومنها ما يكون غرضا من الأمر لا عنوانا للفعل. ثم إن المحقق رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه المقدمة ذكر الضابط أن كون المصلحة عنوانا موقوف على أن تتحد المصلحة مع الفعل كما أشرنا إلى ذلك، بحيث يكون الفعل بما هو هو متحدا مع تلك المصلحة في الخارج، ويكون المطلوب عند الآمر هو المصلحة، لكن إما أن يأمر بالمصلحة بشكل مباشر بعنوانها أو أن يأمر بما يلازمها، إما التفنن في التعبير أو لشيء آخر، فيقول مثلا توضأ وهو يريد الطهارة، أو يقول صلي وهو يريد الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. هذا كله إذا فرضنا الاتحاد بين الوضوء وبين الطهارة، أو بين الصلاة وبين الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. في مثل هذه الموارد يقال عن المصلحة أنها من عناوين الأفعال، وأنها وجه من وجوه الفعل، يمكن أن تقوم مقام الفعل عند التحريك والبعث. أما إذا كان الفعل مؤثرا في وجود المصلحة لكنه ليس متحدا معها، فإن الفعل يكون حينئذ أقرب إلى السببية، بمعنى أنه لا يتحد ولا تكون المصلحة عنوانا له، بل يكون هو مؤثرا في وجودها. والجامع بين هذين الأمرين، أي هذين الفرضين، أي كون المصلحة عنوانا وكون المصلحة مسببا، الجامع هو الارتباط بين المصلحة والفعل. ففي هذين الموردين يوجد ارتباط، وما من فعل يأمر به الشارع إلا وله ربط فيما هو غرض الشارع، خصوصا على مبنانا نحن العدلية، حيث إننا نؤمن ونعتقد بأن الأحكام مسببة عن وجود ملاكات يلحظها الحاكم والمكلف، فالتكليف إنما يكون لملاك خاص، لأجل ملاك خاص، ذلك الملاك يكون أول الفكر وآخر العمل، وذلك الملاك فائدته ترجع إلينا نحن المكلفين لا إلى ذات المولى. فحينئذ نقول إذا لاحظنا مثل الصلاة مع عنوان النهي عن الفحشاء والمنكر، نجد أن الصلاة تتحد مع النهي عن الفحشاء والمنكر، فيكون عنوان النهي عن الفحشاء والمنكر عنوانا للصلاة. يصح أن مثلا نقول عن الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، باعتبار أنها تسبب وجود الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، فتكون الصلاة سببا مرتبطة بالنهي عن الفحشاء والمنكر. فنسبة الصلاة إلى النهي عن الفحشاء والمنكر ها هنا، وإن كان من جهة نسبة الارتباط الوجودي، وقد عبرنا عنه بالاتحاد بلحاظ هذا الارتباط، لكن مع ذلك بينهما نوع من الاثنينية، فكأن الصلاة تشبه الوضوء، والنهي عن الفحشاء والمنكر يشبه الطهارة، باعتبار ترتب النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلاة كترتب الطهارة على الوضوء. أما إذا لاحظنا عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر، فهذا العنوان ينتزع من نفس الصلاة وذات الصلاة، وذلك لأنه لما كانت الصلاة تترتب عليها النهي عن الفحشاء والمنكر، صح أن ننتزع عنوان الناهي لنحمله على ذات الصلاة، فالصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر. إذن الصلاة مع أنها تسبب وجود الناهي، إلا أنها مع ذلك ينتزع منها عنوان الناهي. فإذن في مثل هذا المورد يصح أن نقول أن المصلحة في هذا المورد باعتبار اتحادها مع الصلاة عنوان للمأمور به. فإذا قيل بأن الجامعة بين الأفراد الصحيحة هو عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر، فمرجع هذه الدعوة حينئذ إلى أن الأمر الذي تعلق بالمسمى تعلق بالناهي عن الفحشاء والمنكر. وعليه فكما أننا إذا تعلق التكليف الشاغل لذمتنا بمسألة التطهر والكون على طهارة. إذا شككنا في حصول الطهارة بالوضوء يجب علينا الاحتياط لكون الشك حينئذ شكا في ترتب المسبب. كذلك إذا تعلق التكليف الشاغل لذمتنا بعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر المتحد بالصلاة أيضا يجب علينا إذا شككنا في ترتب هذا العنوان على هذا الفرد لفقده لبعض الأجزاء المشكوكة يجب علينا أن نحتاط، مع أن المورد هنا فيه اتحاد بين العنوان البسيط وبين مورد الشك. إذن ما ذكره الآخند قدس الله نفسه من أن الاحتياط لا يجب إذا كان الجامع متحدا مع الفرد بنحو من أنحاء الاتحاد فيه إشكال، لما عرفت من أن اتحاد الجامع مع مورد الشك لا يعني تعلق الشك بالتكليف، بل يتمحض الشك حينئذ في انطباق الجامع الذي تعلق به التكليف بلا شك على هذا الفار. إذن ما ذكره أعلى الله مقامه ليس بصحيح، بل الصحيح أن يقال أن المعيار في لزوم الاحتياط كون الشك شكا في حصول ما أمر به الشارع ووجوده، وأن البراءة إنما يؤخذ بها إذا كان الشك شكا في التكليف، وأن الشارع كلفنا بالخصوصية المشكوكة أو لم يكلفنا بالخصوصية المشكوكة، وهذا لا ينافي التركيب ولا ينافي البساطة، كما أن البساطة لا تلازم الشك في الامتثال والتركيب لا ينافي الشك في الامتثال. إذن لا دخل للبساطة والتركيب بما هما بساطة وتركيب في كون الشك شكا في الامتثال وعدمه. إذن ما هو الميزان؟ الميزان أن يكون البسيط الذي تعلق به التكليف نسبته إلى أفراده نسبة العينية، لكن أفراده متفاوتة بحيث يتفاوت الجامع بتفاوت خصوصيات أفراده ويكون ذا درجات مختلفة، أو أن الجامع لا يتفاوت في ذاته وإنما التفاوت في أفراده، وتلك الأفراد وإن اختلفت في خصوصياتها لكن نسبتها إلى الجامع التي ترتبط بتلك الخصوصيات لا تكون إلا نسبة المحصلية فقط. والسبب في ذلك أن الجامعة يترتب عليها بنحو واحد، وإن كان الاختلاف بينها في الخصوصيات موجبا لاختلاف محصليتها، لكن لا في كون الجامع المترتب على هذا الفرد غير كون الجامع المترتب على ذلك الفرد. إذن هذا هو الميزان، الميزان أن الجامع متفاوت في ذاته أو ليس متفاوتا في ذاته. إذن ما ذكره الآخند محل إشكال. نقرأ هذه العبارة حتى نبين مطلبه بشكل أفضل إن شاء الله تعالى. قال قوله في صفحة 110، قوله أي قول صاحب الكفاية وفي مثله تجري البراءة، أي إذا كان العنوان البسيط متحدا مع أفراده نحو اتحاد وكانت الأفراد متفاوتة بالزيادة والنقص. إذ لو كان بينهما أي الجامع بين الجامع وأفراده اتحاد على نحو اتحاد المنتزع والمنتزع عنه، فالإجمال فيما هو ناه عن الفحشاء بالحمل الشائع وهو المأمور به ثابت، بمعنى أن الإجمال في أحدهما عين الإجمال في الآخر لفرض الاتحاد بينهما، فالشك في هذا شك في ذاك كما فصلنا. بخلاف ما لو كان بينهما السببية والمسببية كالوضوء والطهارة، فإنما هو وضوء بالحمل الشائع غير ما هو طهارة بذلك الحمل. والشارع كلفني بالطهارة ولم يكلفني بالوضوء، فالشك في الوضوء ليس شكا في التكليف، فلا ربط للإجمال في أحدهما بالإجمال في الآخر. إذن يمكن أن نتصور الجامع بسيطا تتفاوت أفراده ويكون هو عين تلك الأفراد، فالشك في تلك الأفراد عين الشك في ذلك الجامع. قلت هنا يبين الغرض ونسبته إلى المأمور به، وأن الغرض تارة يكون عنوانا للمأمور به وتارة لا يصح أن يكون عنوانا. قلت الغرض كالطهارة مثلا إن كان مترتبا على ذات المأمور به كإسهال الصفراء المترتب على الأدوية الخاصة، المطلوب من تلك الأدوية والمعاجين هو الإسهال علاجا لداء الصفراء، وحيث إن ذلك المطلوب يترتب على استعمال الدواء لا بضميمة أمر آخر فيصلح أن يكون عنوانا لتلك الأدوية. يقال مثلا افعل إسهال الصفراء أو اشتري إسهال الصفراء، ممكن، ويقصد بذلك شراء تلك المعاجين، فهو عنوان المأمور به، فكأنه أمر بمسهل الصفراء أي تناول المسهل. إذا قال مثلا اشرب هذا الدواء كأنه قال تناول المسهل، وإذا قال تناول المسهل كأنه يريد اشرب هذا الدواء. وإن كان مترتبا على المأمور به إذا قصد به إطاعة الأمر، الظاهر أن به أو أحسن من له، إذا قصد به إطاعة الأمر فمثله، يعني متى يترتب الغرض على الفعل؟ إذا اقترن بمثل قصد الأمر، مثل هذا لا يصلح أن يكون عنوانا للمأمور به، فمثله لا يعقل أن يكون عنوانا لذات المأمور به. كيف ومرتبته متأخرة عن الأمر، بل هو غرض من الأمر، وهو معنى أن المصالح إما هي عناوين للمأمور به أو أغراض من الأوامر. إما عناوين للمأمور به، هذا كما في المسهل والمعجون، وكما في الكون على طهارة والوضوء بناء على اتحادهما في الوجود، أو أغراض من الأوامر، المصالح تكون أغراضا للمولى من أمره لا عنوانا للمأمور به، وهذا إذا كان ترتب الغرض على الفعل موقوفا على انضمام أمور إما واقعة تحت قدرة المكلف لكنها أي تكون مقدورة عند صدور الأمر، أو ليست مقدورة أصلا. فظهر أن عنوانية المصلحة والفائدة، متى تكون هذه العنوانية؟ طبعا شنو المقصود بالعنوانية؟ بلحاظ، هذه كلمة بلحاظ متعلقة بعنوانية، أن عنوانية المصلحة والفائدة بلحاظ أنها مبدأ، وسيأتي إن شاء الله تعالى المقصود بذلك. إذا لاحظنا المصلحة متحدة مع الفعل بحيث تكون منشأ لانتزاع عنوان مشتق، كعنوان الناهي عن الفحشاء المنتزع من ترتب النهي على الصلاة الذي نصف به الصلاة، نقول الصلاة الناهية والصلاة تنهى، كل هذا من جهة انضمام النهي إلى الصلاة باعتبار ترتب النهي على الصلاة. فقوله عنوانية هي متعلق قوله بلحاظ، بلحاظ أنها مبدأ عنوان. انتبهوا القراءة الصحيحة، الشرطة غلط، مو هذا موضع الشرطة. فظهر أن عنوانية المصلحة والفائدة، ما المقصود بتلك العنوانية؟ بلحاظ أنها مبدأ عنوان منتزع عن الفعل. متى تكون هذه العنوانية؟ بلحاظ قيامها، أي بلحاظ قيام المصلحة بالصلاة ينتزع من المصلحة عنوان، فالصلامة تكون عنوانا. إذا انضمت إلى الصلاة واقترنت بالصلاة واتحدت بالصلاة نحو اتحاد، حينئذ تكون المصلحة عنوانا. إذن عنوانية الصلاة متى تكون؟ بلحاظ قيامها، أي المصلحة بالصلاة بنحو من أنحاء القيام، إما القيام الانضمامي أو القيام الانتزاعي أو القيام الاتحادي. وإلا فكل فائدة من فوائد الفعل القائمة به، والمقصود بالقيام به هنا التعلق، ولو نحو تعلق المسبب بالسبب، بنحو من أنحاء القيام نسبتها إلى الفعل، أي تلك الفائدة إلى الفعل المحصل لها نسبة المسبب إلى السبب. مع ذلك لا يقال عن الأثر المترتب على الفعل أنه متحد مع الفعل، وإذا لم يكن متحدا مع الفعل فلا مجال لانتزاع عنوان يحمل على ذلك الفعل. نعم يقال عن الصلاة أنها سبب، أنها مؤثر، لكن لا يقال عن الصلاة أنها مثلا وضوء. مثلا لاحظوا، إذا لاحظنا نسبة السببية والمسببية بين الوضوء وبين الطهارة، فالوضوء ليس طهارة، وإنما الوضوء طهورون، أي يتطهر به، لا أن الوضوء طهارة. متى نقول عن الوضوء أنه طهارة؟ إذا كانت الطهارة متحدة به. فإذا لوحظت الأفعال الصلاتية بالإضافة إلى نفس الفائدة، ما هي الفائدة؟ النهي عن الفحشاء والمنكر، كانت كالوضوء بالنسبة إلى الطهارة. إذا لاحظنا فائدة الصلاة، أي ما يترتب على الصلاة، فنسبة الصلاة إليها كنسبة الوضوء إلى الطهارة سبب، والطهارة والنهي عن الفحشاء مسبب. وإذا لوحظت الأفعال الصلاتية بالإضافة إلى العنوان المنتزع عنها، أعني عنوان الناهي عن الفحشاء، كما نقول عن الوضوء أنه طهورون، كذلك نقول عن الصلاة أنها ناهية. الصلاة منهي، الصلاة ناهية، الصلاة تنهى. من منشأ انتزاع عنوان الناهي هو ملاحظة سببية الصلاة للناهي، وسببية الوضوء للطهارة يكون منشأ لانتزاع عنوان الطهور. فكما لا فرق في وجوب الاحتياط، إذا عرفت هذا نقول لم يختلف الأصوليون المحققون منهم في أن الإنسان لو شك في ترتب الطهارة على الوضوء، إذا كان مبناه لزوم تحصيل الطهارة فشك لا يجوز له إلا أن يحتاط، مع أن الشك هنا شك في الطهارة التي تكون منشأ لانتزاع عنوان الطهور من الوضوء باعتبار ترتب الطهارة على الوضوء، لمجرد كون الوضوء سببا، ولكن تلك السببية أوجبت انتزاع عنوان الطهور. فإذا كانت السببية منشأ للقول بلزوم الاحتياط، فما بالك إذا كان المشكوك فيه متحدا مع الفعل، هذا أولى بالاحتياط. قال فكما لا فرق في وجوب الاحتياط بينما إذا تعلق الأمر بالوضوء لغرض الطهارة، وبينما إذا تعلق بعنوان الطهور ابتداء، إذا قال أوجد الطهور أو قال تطهر، هذا أولى بالاحتياط. لما؟ لأن هذا معناه أن الشك في الوضوء شك في امتثال ما تعلق به التكليف بالعنوان. في المورد الأول الشك هناك شك في وجود المسبب نتيجة الشك في وجود السبب. هنا الشك هنا في وجود الامتثال، بل الثاني أولى لرجوع الأول، أي تعلق الأمر بالوضوء لغرض الطهارة يرجع إلى تعلق الأمر بالطهارة بالطهور. عندما قال مثلا تطهر كان يريد بذلك إيجاد الطهارة، بل الثاني أولى لرجوع الأول إليه، وذلك باعتبار كون المصلحة عنوانا في المقام، الطهارة عنوان للوضوء. وفي الثاني فالأمر كما عرفت في مثال إسهال الصفراء، فالأمر يتعلق بالعنوان في الأول بالواسطة، وفي الثاني بالعنوان بلا واسطة. إذن الشك في العنوان مورد لأصالة الاحتياط في الثاني، أي فيما إذا تعلق التكليف بالعنوان بلا واسطة، وفي الأول. فكذلك لا فرق فيما إذا أمر بالأفعال الخاصة لتحصيل الانتهاء عن الفحشاء، وبينما إذا أمر ابتداء بالناهي عن الفحشاء. هذا طبعا إشكال على الآخوند، حاصل كلامه قدس الله نفسه أنه يتبين بما ذكرنا أن كون الجامع البسيط متحدا مع الفرد لا يمنع من كون الشك شكا في الامتثال، لا شكا في ما تعلق به التكليف. طبعا هذا الإشكال إنصافا ليس بوارد على الآخوند، لأن الآخوند لم يبني جوابه على كون الجامع بسيطا فقط، ولم يبني الجواب على كون الجامع متحدا مع أفراده فقط، بل بنى الجواب على أمرين. الأول أن الجامع متحد مع الأفراد، هذا أولا، والمقدمة الثانية أن الأفراد متفاوتة بالزيادة والنقص، فمع البناء على كلا الأمرين يكون الشك في الزائد والناقص شكا في متعلق التكليف لا محالة، وذلك لأن الفرض كون الجامع عين الأفراد. ومعنى العينية، انتبهوا هذه نكتة هامة في كلام الآخوند، معنى العينية أن الخصوصية المقومة لكل مرتبة من مراتب الجامع هي متعلق للتكليف، وإلا لم يكن الجامع الذي تعلق به التكليف عين هذا الفرد. فإذا الآخوند قدس الله نفسه قال هل المأخوذ في التكليف الجامع على إرساله وإطلاقه بحيث يكون اتحاده بجميع الأفراد محصلا لمطلوبه، أو أن الشارع أراد الجامع في خصوص فرد من الأفراد؟ وعلى كلا التقديرين يكون التكليف متعلقا بالجامع البسيط، لكن الجامع البسيط في الثاني مقيد وفي الأول مطلق، فالشك هنا شك في متعلق التكليف. هذا مراد الآخوند قدس الله نفسه، وليس مراد الآخوند أنه لما كان الجامع متحدا مع الأفراد فالشك في الأفراد دائما شك في الجامع، لم يقل هذا الآخوند قدس الله نفسه، بل الآخوند قال أن الجامع المتحد مع الأفراد المتفاوتة بالزيادة والنقص يكون موردا لأصالة البراءة، فاتكاؤه على تفاوت الأفراد مع اتحادها به. قال ومن هذا البيان تبين، هنا مؤاخذة أخرى بعد ملاحظة ما ذكره من كون المصلحة عنوانا وأنها متى تكون عنوانا ومتى لا تكون، مؤاخذة ترد على كلام المقرر لكلام شيخنا الأنصاري على الله مقامه الشريف، حيث إن صاحب التقرير، وإن كان في مقام تقرير كلام شيخنا الأنصاري لكن من باب الدقة في النسبة لم ينسب المحقق الأصفهاني الكلام إلى شيخنا الأنصاري، لأنها تقريرات غير يعني موثقة من الشيخ الأنصاري، وإن كان المقرر من أعظم تلامذته، لكن لا نستطيع بالفعل أن نجزم بأن هذا مراد الشيخ لا وجدانا ولا تعبدا، بخلاف الإجازات التي يكتبها الأساتذة تلامذتهم عندما يطبعون تقارير لدروسهم. نستطيع أن نؤاخذ الأستاذ باعتبار إجازته، يكون هذا الأمر موجبا لصحة الإسناد، لكن مع الشيخ لا، لأن الكتاب غير موثق من الشيخ بالإجازة. من هنا قال أن ما ذكره المقرر كذا يرد عليه، هذا من باب يعني الإنصاف والدقة في الإسناد. طيب، بعد أن ذكر المحقق الضابط في كون الغرض عنوانا متى يكون كذلك ومتى لا يكون، قال لا يصح ما فعله المقرر من أن الإشكال يترتب على كون الجامع بسيطا ولو في مثل عنوان المطلوب. يقول المطلوب لا يمكن أن يكون عنوانا للمتعلق، لأنه لا يصح أخذ عنوان المطلوب في طرف متعلق التكليف، وإلا لزم الدور على المشهور أو الخلف على ما تقدم بيانه. فإذا هو لا من عناوين المأمور به ولا من الفوائد المترتبة على تحقق المأمور به في الخارج، ولا يجري فيه حينئذ ما ذكرنا في الغرض، وأن الغرض يكون عنوانا للمأمور به. لا يصح هذا في مثل عنوان المطلوب. نعم، ما ذكرناه سابقا من أن تعلق الأمر بعنوان المطلوب بالحمل الأولي يرجع إلى تعلق الأمر بالمطلوب بالحمل الشائع صحيح، لكن مع ذلك هذا يعني إلغاء خصوصية عنوان المطلوب في البين، وكلامنا هنا في عنوان المطلوب. فإذا ما عبارة المقرر فيها إشكال، وإن كان هذا هو مطلب الشيخ الأنصاري ففيه إشكال. طيب، بعد أن ذكر المحقق الأصفهاني هذا الأمر قال ومن هذا البيان تبين أن ما ذكره المقرر رحمه الله تعالى إنما يصح في مثل عنوان الناهي عن الفحشاء من العناوين المنتزعة عن الأفعال بلحاظ قيام مبادئها. التي المبادئ ما هي؟ هي من فوائدها، أي من فوائد الأفعال، مبادئها أي العناوين، من فوائدها أي من فوائد الأفعال، من فوائدها بها، من فوائد الأفعال بالأفعال، بلحاظ قيام مبادئها أي العناوين التي هي من فوائدها أي الأفعال بها أي بالأفعال. وإن كان يمكن طبعا إرجاع ضمير فوائدها إلى العناوين باعتبار اتحادها بالأفعال، انتبهوا، لا بأس، بس مع ذلك الاحتمال الأول لعله أولى. لا في مثل عنوان المطلوب، فإن مبدأه وهو الطلب ليس من فوائد ذات المأمور به. كيف؟ وهو لا يترتب على وجود المأمور به، بل يسبق وجود المأمور به. ولا من فوائد إتيان المأمور به بقصد الإطاعة، لما عرفت من أنه سابق على وجود الامتثال. فلا يجري فيه ما ذكرنا من تعلق الأمر به حقيقة من طريق الغرض، وإن كان بلحاظ الوضع لعنوان المطلوب كذلك، لما تقدم من أن المطلوب لو أخذ بنحو الحمل الشائع فمرجعه إلى أخذ ذات الصلاة مثلا، وإن كان مأخوذا بنحو الحمل الأولي فلا معنى له إلا بمعنى أخذه بنحو الحمل الشائع، بمعنى إرجاع العنوان إلى ما يكون مصداقا لما هو مطلوب بالحمل الشائع، باعتبار أنه يكون ملحوظا بنحو الفناء في المعنون كما تقدم الشرح ذلك بالتفصيل. وبالجملة كون النسبة اتحادية أو بنحو السببية والمسببية لا دخل له بلزوم الاحتياط وعدمه كما فعل الآخند بناء على فهمه قدس الله نفسه، بل الملاك. هنا هو يريد أن يجيب عن إشكال شيخنا الأنصاري بجوابه الخاص، يقول الملاك أن يكون الجامع مرددا بين هذا وذاك، بين هذا الفرد وذاك الفرد. طيب كيف يعقل هذا والمفروض أن الجامع بسيط يدور أمره بين الوجود والعدم، لا بين وجوده مع الخصوصية ووجوده دون الخصوصية؟ قال إذا كان الجامع ذا أفراد متفاوتتين كان وجود الجامع مع الخصوصية مجامعا لوجوده بدون الخصوصية، بمعنى أن صدقه على الفرد الواجد كصدقه على الفرد الفاقد، فلا منافاة بين الجزم بتعلق التكليف بالجامع وبين الشك في تخصصه بالخصوصية. بل الملاك أن ما هو مأمور به بالحمل الشائع أي بالجامع، يعني الجامع الذي هو المأمور به، إذا كان مجملا ينحل إلى معلوم ومشكوك فهو محل الخلاف من حيث البراءة والاحتياط، حيث قال بعضهم بلزوم الاحتياط وقال بعضهم بالبراءة. مورد الخلاف هو هذا، أن يكون الجامع مرددا بين فردين بحيث ينحل إلى الجهة المشتركة والجهة المختصة، والجهة المشتركة تكون معلومة التكليف والجهة المختصة تكون مشكوكة التكليف. وإذا كان مبينا يعني لم يكن له إلا نحو واحد يوجد به بحيث يكون المقابل لذلك النحو هو العدم، فالبسيط هنا يدور أمره بين الوجود والعدم لا بين التخصص وعدم الخصوصية. وإذا كان مبينا كان الاحتياط معينا. أنا أحتمل في العبارة أقرأها كما هي ثم أبين ما أحتمله. وإذا كان مبينا أي المأمور به بالحمل الشائع كان الاحتياط معينا، يعني لم يكن له عديل ولا بديل، لا بد من الاحتياط. وكان الإجمال في سببه ومحققه أو في مطابقه ومصداقه. أحتمل أن العبارة هكذا، وإذا كان مبينا وكان الإجمال في سببه ومحققه أو في مطابقه ومصداقه كان الاحتياط معينا، فيكون هناك تقديم وتأخير. طبعا مسألة السبب والمحقق ناظرة إلى الفائدة، ومسألة المطابق والمطابق والمصداق ناظرة إلى العنوان والمعنوان، حيث إن المأمور به لا ينحل إلى معلوم يتنجز ومشكوك يجري فيه البراءة، باعتبار أنك عرفت أن المتعلق التكليف معين ومبين. قلنا أن هذا الفرد هو فرد ما إذا كان المأمور به مبينان. طيب إذا كان مبينان فلا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة. طيب متى يكون مبين؟ يكون مبين إذا لم يكن له أفراد، كان له فرد واحد، إما أن يوجد وإما أن لا يوجد، بمعنى أن هذه الأفراد على تفاوتها كلها لا تؤدي إلا إلى سنخ أثر واحد، ذلك السنخ بسيط. مثلا أضرب لكم مثالا، لو أمر الشارع مثلا بقطع مسافة معينة، بعض الأفراد يقطع هذه المسافة في وقت قصير، بعض هذه الأفراد يقطع هذه المسافة في وقت طويل، وطبقنا هذا على نفس المكلف، فالمكلف بلحاظ اختلاف حالاته في القوة والضعف، إذا جلس من النوم مستيقظا لم يبذل شيئا من الجهد لعله كان قادرا على قطع هذه المسافة في وقت قصير، وأما إذا كان متعبا منهكا فقد يحتاج إلى وقت طويل. في مثل هذه الصورة لو تردد المكلف بين أن يكون متعلق التكليف هو السير مدة طويلة أو السير مدة قصيرة، فما هو اللازم؟ اللازم هو قطع المسافة ولو في الوقت الطويل. لما؟ لأن المطلوب هو قطع المسافة لا المشي مدة معينة، حتى يقال بأن إمكان تقسيم المدة يعني أن هذا المقدار من المدة أعلم بلزوم المشي فيها وهذا المقدار من المدة لا أعلم بلزوم المشي فيه. لا، لم يتعلق التكليف. لاحظوا مع أن هذه الأفراد متفاوتة بالزيادة والنقص من حيث الزمن، لكن مع ذلك المطلوب هو أمر بسيط وهو قطع المسافة التي لا يتحقق الغرض منها إلا بإتمامها، مو قطع المسافة بنحو التراكم، لا، الشارع يريد قطع هذه المسافة كلها. ففي مثل هذه الصورة يكون الواجب أمرا بسيطا مترتبا على فردين متفاوتين. أما إذا كان مراد الشارع هو قطع ما يمكن من هذه المسافة ودار الأمر بين المشي مدة قصيرة أو مدة طويلة، فالجامع بسيط لكن مع ذلك ليس مبينا. انتبهتوا؟ في الصورة الأولى الجامع مبين لأن المقصود هو قطع تمام المسافة، أما في الثاني فهو لم يبين بل قال اقطع المسافة، ولكن شككنا أنه يريد قطع المسافة في هذه المدة أو قطع المسافة في جميع المدة. طبعا قد يكون هذا المثال فيه قصور من جهة الحصر اللفظي، لكن المقصود لعله واضح، مرادنا هو التمثيل للمطلب. قال وعليه فإن كان مسمى لفظ الصلاة، لفظ الصلاة عنوان الناهي عن الفحشاء كما هو الظاهر ممن يأخذ الجامع عنوانا بسيطا منتزعا عن الأفعال الصلاتية، هذا هو الظاهر البساطة، فلا مناص عن الاحتياط لأن المسمى عنوان مبين وقع في حيز الأمر لمكان القدرة على إيجاده بالقدرة على إيجاد معنونه، ولا ينحل إلى معلوم ومجهول وانحلال مطابقه إلى معلوم ومجهول أجنبي عن انحلال متعلق التكليف، لأنه بيّن لنا مراده قال أوجد الناهي عن الفحشاء، وهذا الناهي أي العنوان عنوان بسيط يدور أمره بين الوجود والعدم. وإن كان المسمى ما هو بالحمل الشائع ناه عن الفحشاء أفراد الصلاة على الوجه الذي أشكلنا عليه، تقدم أن هذا وجه مشكل، لكن هذا بناء مبنى الخصم ونحن نناقشه بعد الفراغ عن الإشكال في مبنى، أو قلنا بالوضع للعنوان لكنه لوحظ في مقام التكليف ثانيا في المعنوان، وقد عرفت أن مرد ذلك إلى تعلق التكليف في الأفراد بالأفراد. فما هو مأمور به بالحمل الشائع إن كان الناهية فعلا، فالناهي بالفعل إما أن يوجد وإما أن لا يوجد، فيكون هذا موردا لأصالة الاحتياط، فهو غير قابل للانحلال بلحاظ حيثية الانتهاء عن الفحشاء. وأما إن كان الناهي، إن كان المأخوذ في المسمى الناهي اقتضاء، فمتعلق التكليف ما يكون ناهيا اقتضاء، يعني يكون بحسب شأنه ناهيا لأنه ناه بالفعل، فما هو بحسب شأنه يمكن أن يكون القصير والطويل والتام والناقص. وإن كان الناهي اقتضاء فكل مرتبة ناهية ناهية كذلك، أي اقتضاء كل مرتبة ناهية اقتضاء، فمرجع الشك إلى أن المقتضي بتلك المرتبة مطلوب أو ليس مطلوبا، مع الجزم بأن الجهة القدر المشترك بين المقتضيات تعلق بها الطلب، مع القطع بمطلوبية المقتضي بمرتبة الأقل. نعم إن كان الانتهاء عن الفحشاء فعلا ذا مراتب كما هو كذلك قطعا أمكن الانحلال، هذا قوله نعم استدراك لما لو أخذ في متعلق التكليف الناهي بالفعل أو الناهي فعلا، هناك قال أنه إذا كان متعلق التكليف الناهي فعلا فاللازم هو الاحتياط، قال إلا إذا كان الناهي فعلا ذا مراتب تتفاوت بالزيادة والنقص كما هو كذلك قطعا أمكن الانحلال، نظرا إلى أن هذه المرتبة من الانتهاء عن الفحشاء متحققة بالأقل، وإنما الشك في مطلوبية مرتبة أخرى لا تتحقق إلا بإتيان الأكثر، فافهم وتدبر. لعل الأمر بالتدبر ناظر إلى أن هذا هو مراد الآخوند وعبارته ظاهرة فيه، لا قصور في عبارة الآخوند. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء في أمان الله.